بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الخصوصيات والصفات الدخيلة في الهادي، في أوصاف اللازمة في الهادي في حج التمتع، بعضها لازمة ولا بد من مراعاتها، وقد بحثناها سلبا وإيجابا قبل التعطيل، وبعضها حكم بها أستاذنا الشهيد في المتن على مستوى الاحتياط الاستحبابي، أيضا أشرنا إليها أو إلى أكثرها. بالنسبة إلى ما حكم بها أستاذنا الشهيد في المتن على مستوى الاحتياط الاستحبابي، قال: والأحوط استحبابا أن لا يكون مريضا ولا موجوعا ولا مرضوض الخصيتين ولا فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته. هذه أكثرها بحثناها سابقا ضمن الصفات اللازمة، ولكن بعضها لم يبحث سابقا، وإن كان إشارة مضت قبل التعطيل. أول شيء المريض، عنوان المريض لم أجده في الروايات البعض، أظن أحد الأخوة أشار إلى وجود هذا العنوان في روايات أهل السنة من طرق العامة، ولعله لأجل تلك الرواية أستاذنا الشهيد حكم بالاحتياط الاستحبابي، أو لأجل مراعاة الملاك المحتمل، تنقيح المناط، تنقيح الملاك، هذا هم يكفي للاحتياط الاستحبابي. ولكن عنوان مريض، كل ما فتشت في أدلة الباب اللي عدنا في رواياتنا لم أجد. لا ولا موجوعا، موجوع بحثناه سابقا بالتفصيل، وقلنا بأن صاحب الجواهر أظن فسر الموجوع بمرضوض عروق الخصيتين، وقلنا بأنه إذا بلغ حدا لا يمكنه أن يمارس الفحولة فهذا الأحوط وجوبا أن، عليكم السلام ورحمة الله، فالأحوط وجوبا أن لا يختار. مرضوض الخصيتين أيضا قلنا بأنه إذا بلغ حدا لا يمكنه أن يمارس دور الفحولة فالأحوط وجوبا تركه، عليكم السلام ورحمة الله. ولا فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته، مقطوع القرن بحثناه سابقا، وأما فاقد القرن أو فاقد الذنب حسب ما جاء في هذا الاستحباب في الأحوط استحبابان في متن أستاذنا الشهيد، قلنا بأنه تارة يكون فقد القرن أو الذنب شيئا اعتياديا بلحاظ ذاك النوع من الحيوان، نوع خاص من الخروف من أساسه ما بها ذنب، أو من أساسها ما بها قرن، بحيث لا يعتبر نقصا في هذا النوع من الحيوان. إن كان هكذا لا يشمله أدلة مقطوع الذنب أو مقطوع القرن، ولا يشمله دليل الناقص التعبير الوارد في صحيحة علي بن إبراهيم، وإنما الكلام فيما إذا كان ذلك النوع مقتضى طبعه الأولي أن يكون له قرن أو ذنب، ولكن بوجه خاص هذا المولود ولد بدون قرن ولم ينبت له قرن وهكذا الذنب. فهذا من العجيب من السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أنه قال هذا هم لا يعتبر نقصا، وقالت حسب تعبير الوارد في تقريره أن نقص بل فقد العضو سواء كان فقدا من الأساس من الولادة أو بعد ذلك يقطع حتى القار بعد ذلك، فقد العضو بأي نحوين لا يعد نقصا إلا إذا كان من الأعضاء التي تساعد الحيوان على عيشه وحياته. ما أعرف إيش يقصد بالأعضاء التي تساعد الحيوان على عيشه وحياته، بحيث لو قطعت أو لم تكن من الأول فلا يستطيع أن يعيش ولا يستطيع أن يحيا، يعني بس رأسه، يعني باقي الأعضاء كلها يعني بس يبقى الرأس ينقطع بعد ما يعيش. أي حياته وعيشه موجود لكن صعب عليه.
قصدي القدم يعني داخله في ضمن يصعب عليه.
ما هو السيد ما ذاكر المصداق، ما يقصد يعني بس الرجل قطع الرجل.
الرجل ومثل ما خبطتم الرأس وهذا.
على كل حال أقول بأنه إذا كان ذاك النوع بطبعه الأولي إلى ذنب أو قرن، ولكن هذا الفرد بالذات ولد بدون هذا يسمى ناقص الخلق، أصلا يسمونه ناقص الخلق. هذا ليش يقول السيد أنه لا يسوق عليه النقص؟ ما أعرف. وبالأخص إذا حصل النقص بعد ذلك بالقطع هم يقول هذا ليس نقصا. ليش ليس نقصا؟ نقص نقص العضو، بعد العضو كان موجود نقصه أنقصه وقطعوه، هذا بعد أولى وأوضح. السيد يشبه بجز الصوف، يعني هذا غريب أن واحد يشبه قطع الذيل أو قطع القرن يشبه بيجعل حالة حال قطع الصوف أو جز الصوف والشعر من الحيوان، هذا غريب. بالنسبة إلى الصوف والشعر فالطبيعي جدا أن يجاز أو يقطع ولا يعتبر يعني نقصا لأنه من المتعارف أن يقطع، ولكن ليس من المتعارف أن يقطع القرن، ليس من المتعارف أن يقطع الذنب. طبيعي ذاته يعتبر نقص، هذا ما يعتبر نقص. وعلى كل حال فأقول إذا كان بالمستوى الذي يعتبر نقصا فهو مشمول لصحيحة علي بن جعفر، وبالتالي إن لم نفت فلا أقل بالاحتياط الوجوبي بالاجتناب عنه. بلي وهكذا بالنسبة إلى الذنب سواء القرن أو الذنب، لأن الذنب ما كان نباح في قبيل. بالأخير يقول ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها. مشقوق الأذن أو مثقوبها بحثناها سابقا وتوصلنا إلى الاحتياط الوجوبي بالامتناع عن مشقوق الأذن، والمثقوب على ما ببالي يعني أجزنا المثقوب. بعد هذا يتحول المتن إلى أن كل هذه الشرائط التي ذكرت إنما هي شرائط إلزامية في حال القدرة، أما في حال عدم التمكن من تحصيلها فما استيسر من الهادي. عبارة المثل: وإذا لم يتيسر الهادي الواجد لكل هذه الشرائط أجزأه ما تيسر، عليكم السلام ورحمة الله، أجزأه ما تيسر له من الهادي. المهم في هذا الحكم هي الآية القرآنية: بل فمن تمتع من بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذه مطلقة تدل على جواز ما تيسر مطلقا، وإطلاق جواز ما تيسر يشمل ما إذا كان يتمكن من توفير تلك الشرائط التي قرأناها وما لم يتمكن، يعني لولا الأدلة الدالة على اشتراط أن لا يكون خصيا، أن لا يكون أعمى، أن لا يكون أعوار وما شابه، لولا تلك الأدلة لكنا نقول بأن هذه الآية تدل على كل هدي كل ما تيسر، سواء اشتمل على هذه الشروط أو لم يشتمل على هذه الشروط. هذا مقتضى الإطلاق الأولي، مقتضى الدلالة الأولية للآية الكريمة. ومقتضى تلك الأدلة الدالة على اشتراط أن لا يكون أعور، اشتراط أن لا يكون أعمى، اشتراط أن لا يكون خصي إلى غير ذلك، مقتضاها أن هذه شروط لزومية حتى عند عدم التمكن منها لا يتحول إلى كل ما استيسر، وإنما إما يسقط بالعاجز أو يتحول إلى مثلا الصوم 3 أيام هناك و7 إذا رجعتم مثلا. إذن فيوجد نوع من التعارض بين الظهور الأولي الإطلاقي لهذه الآية الكريمة والظهور الأولي للأدلة الدالة على اشتراط هذه الشروط. فهل نجعل الأدلة الدالة على اشتراط هذه الشروط مقيدة لإطلاق هذه الآية، أو نجعل هذه الآية مفسرة للمراد بتلك الأدلة الدالة على تلك الشروط؟ أوضح كلا الدعويين، وأنا طبعا أرجح وحسب تصوري هذا الترجيح ترجيح واضح مسلم عرفا، أن تكون الآية مفسرة للمراد بتلك الأدلة الدالة على تلك الشروط، لا أن تلك الأدلة الدالة على تلك الشروط تقيد إطلاق هذه الآية. توضح ذلك أنه إذا أردنا أن نجعل تلك الأدلة مقيدة لإطلاق هذه الآية لكان يعني أن الآية التي تدل على أنه ما استيسر من الهدي فشنو من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني خصوص ما استيسر من الهدي مما يشتمل على تلك الشروط، يعني لا بد من نفسك إذا لنقيد، لأن تلك الأدلة تدل على اشتراط تلك الشروط أن لا يكون أعمى، أن لا يكون أعور، أن لا يكون خصي إلى غير ذلك، فإذا جعلنا هذه قيودا لعنوان ما استيسر، يعني ما استيسر من الهادي، لكن لا كل ما استيسر من الهادي، بل ما استيسر من الهادي المشتمل على هذه الشروط. هذا مقصد التقييد، أن نجعل أدلة الشروط مقيدة لإطلاق هذه الآية. ولكن مثل هذا التقييد غريب عرفا، غير متقبل لعله عرفا، لأنه ما استيسر واضح الدلالة في أنه أقل ما يمكن، أقل ما يتيسر، أقل ما تستطيع فهو يكفي، هذا ظهوره العرفي. أما إذا قلنا بأنه لا، ما استيسر من الهادي المراد به ما استيسر من المشتملة، من الحيوانات المشتملة على تلك الشروط، هذا ما صار ما استيسر، هذا صار مشروط بشروط عديدة. هذه الحزازة تبقى لو بنينا على التقييد، ولكن لو بنينا على أن هذه الآية مفسرة لتلك الروايات، لكان يعني أن المراد بهذه الشروط أنها شروط إلزامية عند التمكن منها، أما عند عدم التمكن منها فهي تسقط. هذا التفسير طبيعي جدا، ما في حزازة. فنجعل هذه الآية قرينة مفسرة لتلك الروايات الدالة على تلك الشروط، هذه الآية نجعلها قرينة على أن المراد بتلك الشروط أنها إنما هي معتبرة عند التمكن منها، أما عند عدم التمكن فما استيسر يكفي. هذا تفسير طبيعي، ما بحزازة. فأجد بأنه لو دار الأمر بين الجمع العرفي بالنحو الأول أو الجمع العرفي بالنحو الثاني، فبالنحو الثاني هواي أولى عرفا أولى، أن نجعل هذه الآية مفسرة لتلك الروايات الدالة على تلك الشروط، فنحمل تلك الشروط على أنها إنما هي معتبرة إلزامية بالاعتبار الإلزامي في حال التمكن منها، أما في حال عدم التمكن منها فيكفي ما استيسر من الهادي. فهذا الجمع العرفي أجده عرفيا جدا، هذا التفسير بهذا النحو أجده عرفيا جدا. فيبدو أن الحق مع مشهور الأصحاب الذين قالوا بأنه عند عدم التمكن من هذه الشروط فيكفي ما استيسر من الهادي. وأما الروايات، الروايات نجعلها مؤيدة لدلالة الآية الكريمة، وأما الاكتفاء بالروايات يبدو أنه ما يمكن الاكتفاء بالروايات، لولا دلالة الآية الكريمة لما استطعنا أن نستفيد قاعدة عامة من الروايات تدل على أنه أي شرط من الشروط اللازمة لو لم يتمكن من فتحول الحكم إلى ما استيسر من الهادي. هذه كقاعدة عامة قد لا يمكن استفادتها من الروايات. نعم في خصوص الخاصي أكو روايات بأنه إذا لم يستطع إلا أن يحصل غير الحصي فالخصي مقبول، لعله في بعض العيوب الأخرى أيضا، ولكن كقاعدة عامة يستبعد استفادتها من الروايات. الروايات أهمها عدة روايات، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج إلا أن يكون لا قوة به عليه، هيك التعبير في خصوص الخصيب. باب 12 من أبواب الذئب، حديث الثالث. قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهادي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزيه في الهادي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه، يعني إذا كان لا قوة به عليه فيجزيه. هذا ولكن هذا ما يستفاد منه قاعدة عامة، وإنما فقط في خصوص الخصي والمجبوب. وهكذا رقم 4 هم أيضا عبد الرحمن بن الحجاج، ولعلها نفس الرواية، لكن هذه من الإمام أبا عبد الله عليه السلام، هناك من أبا إبراهيم، هنا من أبا عبد الله، من أبي عبد الله، هناك من أبي إبراهيم، هنا من أبي عبد الله. عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا، قال إن كان صاحبه موسرا فليشتري مكانه، أما إذا مو موسر غير موسر فلا يتمكن، فلا هو مغفور عنه، حسب ظاهر الرواية أنه لا يجب عليه أن يشتري مكانه، إنما يجب عليه أن يشتري مكانه إذا كان موسرا. ولكن هذا هم أيضا خاص بالخصي المجبوب. بعد أدنى بلي صحيحة معاوية بن عمار، حديث السابع من الباب 12. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار في حديث قال قال أبو عبد الله عليه السلام اشتري فحلا ثمينا للمتعة أو للمتعة، فإن لم تجد فموجوعا، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهادي. فهذه ترتيب بين عدة صفات، وبالأخير يقول فإن لم تجد فما استيسر من الهادي. هذه الرواية عدها الأصحاب ضمن الروايات الدالة على أنه لو لم يجد الشرائط المطلوبة فيكفيه ما استيسر من الهادي، ولكن أرى أن هذه الرواية بما أن الترتيب الوارد في هذه الصفات يبدو من المسلم أنه ترتيب تفضيلي ليس إلزاميا، من الآداب أن يلتزم بهذا الترتيب وليس شرطا إلزاميا. ولهذا مثلا بالنسبة إلى فحلا ثمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوعا، فإن لم تجد فمن فحولة المعز. الفحولة ليست شرطا إلزاميا في البداية حتى يتحول بعد ذلك إن لم يجد الفحل فغير الفحل. إن قلنا بأن الموجوع لا تصل النوبة إليه إلا بعد العجز عن غير الموجوع، ولكن الفحولة شلون؟ الفحولة ليست شرطا إلزاميا. كونه من الغنم من أو المعز، شنو من الضأن أو المعز، فليس الضأن إلزاميا، ليس هذا الترتيب بين الضأن والمعز ترتيبا إلزاميا، قد يكون ترتيبا تفضيليا. فهذا الترتيب الوارد اشتري فحلا ثمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوعا، فإن لم تجد فمن فحولة الماعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر. هذا الترتيب ظاهره أنه ليس من الترتيب، ليس في مقام الترتيب الإلزامي، وإن كان كذلك فسيكون ظاهر قولي فما استيسر من الهادي أن هذا الترتيب غير الإلزامي يسقط عند عدم التمكن منه، ما يدل على أنه حتى الصفات اللزومية تسقط، حتى الشرائط الواجبة تسقط، وإنما هذا الترتيب الاستحبابي، هذا الترتيب الاستحبابي لو لم يستطع منه فيسقط استحبابه، فما استيسر من الهدي. فإذن ما نقدر نستفيد من هذه الرواية أن الشرائط الإلزامية تسقط عند عدم التمكن منها. بلي، وهكذا رواية أخرى فإن لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر، هيك تعبير وارد في الباب 13 حديث الثاني، وعنه عن صفوان بن يحيى وفضالة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما أظنها صحيح سندا أنه سئل عن الأضحية فقال أقرن فحل سمين عظيم العين عليكم السلام ورحمة الله والأذن، إلى أن قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش أقرن عظيم فحل يأكل في سواد وينظر في سواد، فإن لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر. هذه صفات استحبابية يعني من الآداب، ليست صفات إلزامية. أقرن عظيم فاحل يأكل في سواد وينظر في سواد ليست من الشروط الإلزامية. وبعد هذه الشروط غير الإلزامية يقول فإن لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر، يعني هذا الاستحباب يسقط، هذا ما فيه دلالة على أن الشروط اللزومية أيضا تسقط عند عدم التمكن منها. إذن فهذه الروايات لولا الآية الكريمة بالنحو الذي شرحنا وقلنا بأنه قد يدعى تفسير كون الآية مفسرة للروايات التي تدل على هذه الشرائط اللزومية، وقد بالعكس نجعل تلك الروايات مقيدة لإطلاق الآية، ورجحنا أن تكون الآية مفسرة لتلك الروايات. لولا التمسك بالآية الكريمة مجرد هذه الروايات لا أجدها كافية للقاعدة العامة التي تقول بأنه هذه الشرائط اللزومية كلها لو لم يتمكن منها فهي تسقط ويتصل إلى ما استيسر من الهادي. إذن فالمهم هي الآية الكريمة بعد تفسيرها بالنحو الذي ذكرناها. بلي، و بعد هذا لا بد وأن نتحول إلى حكم جديد ورد في المتن، وهو قوله ولا يجوز أن يشترك اثنان يقومان في حجة الإسلام يهدي بلي بهدي واحد، يعني يقومان بهدي واحد، بل لا بد من ذبيحة مستقلة لكل منهما. أصل الحكم لا بد من المراجعة، واختصاص هذا الحكم بحجة الإسلام هم أيضا بحاجة إلى مراجعة. أستاذنا الشهيد خصص هذا الحكم بحجة الإسلام، بينما في المقابل أكو رأي آخر في كل حج يشترط فيه الهادي سواء كان حجة الإسلام أو غير حجة، حتى حجة التمتع الاستحبابي يشترط فيه الهادي، فهذا هم أيضا لابد لكل حاج من ذبيحة مستقلة إليه، فهذا لابد أن نبحثه إن شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين.